بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، تكلمت في اللقاء الفائت في مسألة كيفية الطلب والتلقي، وكانت هناك عدة أصول في هذا الباب، مثل من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومثل من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ومثل ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وهناك عدة أمور لابد أن تراعى في طلب كل فن، يعني عندما تدرس الحديث، تدرس أي فن، فهناك عدة أمور لابد أن تراعى. يجب على طالب العلم إذا أراد أن يدرس أي فن أولا أن يحفظ مختصرا فيه، يحفظ مختصر في هذا الفن. الثاني أن يضبط هذا المختصر على شيخ متقن. المختصر أنا أحب دائما أن يحفظ إخواني المختصرات الحديثية، يعني إذا أراد أن يدرس شيئا في العقيدة فليحفظ مختصرا حديثيا في العقيدة، أن يدرس الفقه فليحفظ مختصرا حديثيا في الفقه. وكنت أتمنى أن يوفق الله تعالى بعض الإخوة في جمع مختصر حديثي في السيرة، يعني نجمع السيرة من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يحفظ هذا المختصر الحديثي في السيرة. فهذه العلوم الأساسية: مختصر في الاعتقاد، مختصر في الفقه، مختصر في السيرة. وهذا المختصر يضبط على شيخ متقن، يضبط على شيخ متقن بحيث يوقفك على الوجوه اللغوية للنص الذي يقرأ، فلا يحدث زلل ولا خطأ في الفهم. لماذا؟ لأن القراءة بريد الفهم، القراءة بريد الفهم، فإذا صحت القراءة صح الفهم، إذا صحت القراءة صح الفهم، وإذا فسدت القراءة فسد الفهم. يعني لازلت أذكر هذا الخطيب، وذي قصة طريفة. وكنت في الفترة الجامعية في إحدى القرى كنت أزورها، وكان اليوم جمعة، صعد الخطيب، وكان الخطيب يقرأ من ورقة، فكان من جملة ما قال الخطيب أن الصحابة كانوا جالسين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمر شاب فتعجب الصحابة من شبابه وجلده، من شبابه وماذا؟ جلده. هذا قراءة خطأ، وإنما القراءة الصحيحة فتعجب الصحابة من شبابه وجلده، فارق كبير بين الجلد والجلد، فالكلمة واحدة ولكن حدث الخطأ في ماذا؟ في القراءة. وفي الخطبة نفسها قال: ولقد عرف الإسلام الحجر الصحي، الحجر الصحي، الحجر الذي يرمى به، وهذا خطأ، وإنما هي ماذا؟ الحجر، الحجر معنى العزل. يبقى إذن القراءة بريد الفهم، إذا صحت القراءة صح الفهم، وإذا ساءت القراءة ساء الفهم. وهذه أهمية ضبط العلوم على المشايخ، فالشيخ يوجهك ويضبط لك القراءة كما يضبط لك أيضا الفهم. الأمر الثالث فيما ينبغي أن يراعى في طلب الفنون عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان للأصل. هناك بعض الإخوة يهجمون على المطولات، يعني مثلا إذا أراد أن يدرس الفقه يمكن أن يذهب إلى كتاب المجموع للإمام النووي عليه رحمة الله، أو أن يذهب إلى كتاب المغني للإمام ابن قدامة، أو أن يذهب إلى بدائع الصنائع للإمام الكساني. هذه كتب كبيرة وفيها تفريعات كثيرة، وطالب العلم في مبتدئه كالسابح في مبتدئه. فالمرء إذا تعلم السباحة لم يجز أن ينزل إلى المحيط الأطلسي، وإنما ينزل إلى الترع. ترعة عرضها مثلا 3 امتار أو مترين، غوطها نص متر يذوبك، يقدر يعدي الترعة رايح جاي 2-3. لكن لسه في بداية طلب العلم نقول له طب قناة السويس أو طب المحيط الأطلسي، إذا أنا أريد أن أفسده. فكذلك الإخوة الذين يبتدئون طلب العلم فيقرؤون في المطولات ويظنون أنهم بهمتهم وإمكانياتهم يمكن أن يطالعوا هذه المطولات، هم يفسدون من حيث يظنون الإصلاح. أيضا هناك بعض الكتب التي تراعي الفروق الدقيقة في كل فن، يعني مثلا في كتب اللغة تجد هناك كتاب الأحاجي والألغاز. في كتب اللغة إزاي يكون اللفظ يحتمل 3 وجوه ويمشي؟ فهذه نوع من الألغاز، إن أنا أتكلم معك وأخطئ فيما تظن بحيث أظهر أنك لا تفهم في اللغة. يعني مثلا لما أقول مررت على الرجل الكريم فتقول لي لا يا أخي، هي مررت على الرجل الكريم، لأن الكريم صفة لمين؟ للرجل. أقول لك لا، أنت لا تعرف في اللغة. إزاي؟ يقول لك هذا وجه في اللغة دقيق لا يعرفه إلا أهل الحذق. هي مررت على الرجل الكريم أعلمه كريما، مررت على الرجل أعلمه كريما، أو أظنه كريما، أو أراه كريما، فهذا مفعول لفعل محذوف. طبعا هذه مسائل دقيقة، لا ينبغي لطالب العلم في بداية الطلب أن يجتهد في قراءة الكتب التي تذكر هذه الدقائق. لماذا؟ لأنه ربما ينتفخ بها فتفسد عليه قلبه. لما يبقى أخ كده لسه بداية الطلب ويستطيع أن يخطئ من هو أكبر منه ومن هو أعلم منه، ويبين أمامه أن غيره الذي يجتهد في طلب منذ 20 سنة لا يفقه الوجوه التي ويفقهها. يعني يبقى عمك الشيخ بقاله 20 سنة بيطلب العلم لكن مش عارف اللي انت عارفه. ايه اللي بيحصل؟ تشعر بقى ان انت ايه، صدرك يتفرد كده وتشعر نفسك عيلة، وهذا مضر لطالب العلم. اذا حذاري من المطولات في البداية، وحذاري من الكتب التي تأتي بالدقائق فإنها ربما تضر. الأمر الرابع، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب. مسألة الانتقال في القراءة من أعظم أسباب الفشل العلمي. مسألة الانتقال في القراءة من أعظم أسباب الفشل العلمي. أنا مثلا هقرأ في الفقه، أقوم ماسك عمدة الأحكام لابن قدام أقرأ فيه 20 صفحة، أقوم قفله وركنه. أقول لا، هات تيسير العلام لألبسام أقرأ فيه 20 صفحة وأقوم ركنه. طب هات سبل السلام للصنعاني أقرأ فيه 20 صفحة واركنه. عرفت ان نيل الاوتار بيهتم بخلط الفقه بالاصول، قلت ده عين المنى. ها، فاقرأ 20-30 صفحة من الاوتار واركنه. هذه القراءات الخاطفة لكتب متعددة لها مزية ولها مضرة. المزية أنها توسع معرفتك بالمصنفات. يبقى لو أنت قاعد كده في أي مجلس واحد قال لك يعني احنا ايه الكتب الفقهية، تقول اي الكتب الفقهية عمدة الأحكام لابن قدام لابن دقيق العيد وكذا، وترصله. فهذه مزية ولكن لها مضرة. المضرة من عدة وجوه. الوجه الأول الانتفاخ. ماشي إخواني؟ الانتفاخ يعني ايه معنى كلمة الانتفاخ؟ ان طالب العلم يظن انه حصل شيئا وفي الحقيقة ما حصل شيئا. يقعد يجيب لك اسماء الكتب والمصنفين وتواريخ الوفاة، وهذا الكتاب بيمتاز بكذا، وهذا كله من خلال 20 صفحة اراهم في الكتاب، وانتهى الموضوع على ذلك. فالذي يسمعه يشعر بأنه قد أوتي حظا عريضا من العلم، وفي الحقيقة هو ما حصلش حاجة. فالأثر أنه سينتفخ ويكون ذلك إفسادا لقلبه. طيب المضرة الثانية الملل. الملل يعني يا إخوان الملل، الإنسان إذا لم ينهي الكتاب وبعدين الكتاب التاني منهوش والتالت والرابع والخامس، يتولد عنده قناعة نفسية أن كتابا لن يقرأه ليتمه. يبقى يتولد عنده قناعة نفسية باستمرار التجارب، كل كتاب ورقتين ويرمي، ورقتين ويحط، ورقتين ويحط، ورقتين ويحط. يبقى لو مسك بعد كده أي كتاب هيقول إيه بينه وبين نفسه؟ تهم ورقتين وهركن الكتاب. فهذا سيقعده عن الطلب ويحطم همته ويفسده ويكسر إرادته. ولكن إذا قرأت كتابا لابد أن تجهز عليه، خلص عليه، ما تهداش إلا تجيب آخر. ولذلك لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب. يعني بلا موجب أي بلا داء ضروري، بلا داء ضروري. ممكن بالفعل أسيب المختصر وروح مختصر تاني أحسن منه، بس ده سبب. الأمر الخامس اقتضاص الفوائد والضوابط العلمية. المفترض أو يجب على طالب العلم عندما يطالع كتابا بالألم ويبدأ يحط الفوائد التي استفادها من قراءته، يحاول يضع بعض القواعد التي استخرجها من قراءته. فدي مسألة مهمة جدا. الأمر الأخير جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثوقة. بسابلة موثوقة أي بإمكانيات طيبة. يبقى الإنسان بيقرأ مختصرات، وهذه المختصرات مختصرات قوية في العلم، باخذ منها الفوائد والفرائد، بقف على الضوابط والقواعد. وإذا ما انتهيت هذا المختصر ثنيت بمختصر آخر، فإذا ما هجمت بعد ذلك على المطولات هجمت عليها وقد حصلت الإمكانيات المؤهلة للقراءة. أما إذا خلطت بين المختصرات أو طلعت من المختصر لمطول، يمكن أن تصاب بالتشويش. يعني إيه التشويش؟ إن الأمور تتلخبط في دماغك، ما تبقاش عارف أنت قرأت إيه ولا رحت فين ولا جاي منين. لابد لطالب العلم أن يمشي في طريق العلم بخطى وطيدة وطيئة بطيئة، وأقول بطيئة مهم جدا، وفي الوقت نفسه منضبطة. إياك والقفز. الأدب الذي بعد ذلك تلقي العلم عن الأشياخ، ودي مسألة يعني مهمة جدا. ولذلك قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، من دخل في العلم وحده خرج وحده. يعني إيه؟ أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج من العلم بلا علم. من دخل إلى طلب العلم بلا شيخ خرج من العلم بلا علم. وهذا الكلام يخرج مخرج الغالب، ده الغالب، لأن ربما نجد بعض الناس انقطعت بهم السبل فلم يجدوا من يأخذ بأيديهم، فاعتمدوا على الله وسهل الله لهم طريق العلم حتى فاقوا، ممكن. ولكن الغالب أنه لا بد لك من مرشد أمين، لا بد لك من ناصح مبين، لا بد لك من شيخ متين. هذا الشيخ يطوي لك صفحات العمر فيختصر لك زمن الطلب، يختصر لك زمن الطلب. يعني ممكن هناك كتاب تحاول أن تقرأه في سنة، إذا وجد شيخ فاضل ربما تقرأه في أقل من ذلك. إذن وجود الشيخ يوفر عليك مراحل الطلب. قال الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه في ترجمة علي ابن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 453، بيقول عن علي بن رضوان: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط، وهذا غلط. يعني هذا الرجل اللي هو علي ابن رضوان لم يكن له معلم ليعلمه، ولكنه تعلم الطب من خلال ماذا؟ مطالعة الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة. يقصد بالصناعة هنا صناعة الايه؟ الطب، لأن الطب حرفة، الطب حرفة ليس كالعلوم الشرعية. العلوم الشرعية ليست حرفة، ولكن الطبيب صنايعي، لو اشتغل مثلا 100 حالة جراحة بيحفظهم، فبعد كده بيحفظ الحالات، ممكن لو النور اتقطع وما تلاقيش حد يعمل العملية مغمض، حفظها خلاص. فالطب حرفة صنع. فهذا الرجل تعلم الطب منين؟ من الكتب، وألف كتابا في صناعة الكتب، في صناعة الطب من خلال الكتب. قال الإمام الذهبي في التعليق: وهذا غلط، كان ده مينفعش، مينفعش، لأن هو لو تعلم الطب حتى من الكتب وصنف كتاب في الطب يبقى ده كله نظري، كله نظري، لكن يبقى إيه؟ الحرفة، تبقى الصنعة. يعني هو في النظر يقدر يتكلم صح، لكن الطب مش نظري فقط، فلابد أن يكون هناك إيه؟ عملي. ولذلك مثلا تجد طلبة الطب من سنة رابعة ينزل مستشفيات في مجموعات علمية صغيرة ليتعلموا الطب إيه؟ ممارسة وعملا. كان أبو حيان محمد ابن يوسف الأندلسي المتوفى 745 هجرية، ومعلوم إن أبو حيان هذا كان سيبويه عصره، كان سيبويه عصره، وكان معاصرا لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني أبو حيان توفي 745 وابن تيمية توفي كم؟ 728. فأبو حيان لما جلس مع ابن تيمية شهد له بالإمامة في العربية واللغة، لغاية لما حصل بينهم كده مناقشة في مسألة، فسدل أبو حيان فيها بقول سيبويه، فقال له ابن تيمية: ومن سيبويه؟ ومن سيبويه؟ إنه يفشر. ثم قال: لقد أحصيت نيفا 80 مسألة زل فيها لا تفقهها أنت ولا هو، أو كلاما قريبا من ذلك. وكان شيخ الإسلام فيه حدة، فتغير عليه أبو حيان واستمر في معاداة ابن تيمية والحط حتى مات ابن تيمية، فتغير إلى المدح له بعد وفاته. فأبو حيان كان إذا ذكر عنده ابن مالك، ابن مالك اللي هو مين؟ صاحب الألفية الشهيرة اللي شرحها مين؟ ابن عقيل. إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخه؟ ابن مالك كان شيوخه قليلون جدا، فكان أبو حيان يستطيل ويفتخر أن له شيوخ، بينما ابن مالك لم يكن له شيوخ إلا القليل. قال الأوزاعي: كان هذا العلم، أرجو الإخوة يعني هذا النقل مهم جدا، كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. يعني لما كان الناس بتتلقى العلم عن المشايخ فقط كان العلم إيه؟ نقي وصافي. ليه؟ للارتباط التلاميذ بالشيوخ، بارتباط التلاميذ بالشيوخ. فلما دخلت الكتب تجرأ التلاميذ، ممكن التلميذ يقول: وشيخ هيدي لإيه؟ طب ما نقعد في البيت في الدار وأقرأ الكتاب أحسن ما أروح مجلس الشيخ. إذا من أعظم أسباب الانفلات وقطع العلائق بين التلاميذ والشيوخ مسألة ماذا؟ الكتاب. لكن لو استطعنا أن نستفيد من الكتاب وأن نتلقى عن المشايخ إذا جمعنا الخير كله. يقول: ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل. يعني يا إخواننا كلمة الإجازة، أنا ممكن أكون هنا في مصر، والكلام ده عرض كثيرا علي، ممكن أنا أرسل لبعض المشايخ في الهند والحجاز يجيبوا لي أسانيد من عندهم، لا أنا شفتهم ولا هم شافوني، بس يسمعهم إن في واحد في مصر راجل كويس اسمه أحمد النقي، يرسلوا لي الأسانيد ويجيزوني بمصنفاتهم. ولو قعدت بينكم أقول: وهذا الكتاب أجازني به شيخي فلان الفلان، وهو لم يجزني بلقاء ومباحثة وإنما أجازني بماذا؟ بالمراسلة. هذا يحدث كثيرا هذه الأزمان، ودي مسألة خطيرة جدا. ولذلك مرة من المرات عند أحدهم وجدت عنده كتاب، لن أقول اسمه، كتاب من كتب الحديث، من كتب الحديث، فوجدت على طرة الكتاب، على الغلاف بتاع الكتاب، الإجازة بتاعة الشيخ الأنصاري له. فقلت له: هل درست هذا الكتاب على الشيخ الأنصاري؟ فقال: الحمد لله. قلت له: هل قرأت منه شيئا؟ قال: الحمد لله. كل ما أسأله سؤال يقول: الحمد لله. فعرفت الحمد لله هذه ليست على الجواب، وإنما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واخد بالك إزاي؟ ولذلك تجرأت عليه قليلا فسألته على استحياء، وما هو إجازة في علم اللغة، صاحبنا ذلك، سألته في جملة يسيرة قدم فيها الخبر على المبتدأ، سألته على استحياء وأنا أشعر أني قد وقعت في شرك عظيم، هذا رجل ما هو أكثر من 100 إجازة أسأله في هذا الأمر، فلما سألت على استحياء وجدته لا يكاد يبين، لا عارف ميز لا مبتدأ ولا خبر، وقعد حيص بيص ليص، فقلت لا إله إلا الله. فلا ينبغي أن ننشغل في جمع الإجازات دون تحقيق، فمن أراد أن يجيزك لا بد أن تكون قد قرأت عليه، ولا بد أن تكون قد تتلمذ على يديه، ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل خطأ، لا سيما في ذلك العصر الذي نحن فيه حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. في ذلك العصر الذي تكلم فيه الإمام الأوزاعي كانت الكلمات غير منقوطة، يعني مثلا كلمة مثل كلمة يتب، يتب يا تاء باء، ممكن يتب، ممكن يثب، ممكن يثب، ممكن تحتمل وفلان لم يثب إلى فلان، وفلان لم يتب إلى فلان، تمشي الاثنين ولكن المعنى يتغير، فلان لم يتب إلى فلان أي لم يعترف بخطئه له، وفلان لم يثب إلى فلان أي لم ينفر إليه ليقتله، أو لم ينفر إليه لينصره، تحتمل. طب لو يثب أو يتب الاثنين دول ما فيش فيهم أي تنقيط، الجملة تحتمل كل المعاني، من الذي سيضيء المعنى للطالب؟ من الشيخ. إذن الاقتصار على الصحيفة ربما يوقع الطالب في الخلل. ولذلك قال بعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه، يعني الحاجة المشكلة التي تحتمل أكثر من وجه، ده اسم مشكل، المشكل الذي يحتمل أكثر من وجه. فالطالب العلم إذا لم يجد عالما يتلقى عنه فإنه سيقع في الحيرة يقينا، من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه. فصل طيب جيد هو أدب طالب العلم مع شيخه، أدب طالب العلم مع شيخه. احنا لابد أن نعترف في طلب العلم بحاجتين، إن في تلميذ وفي شيخ، في تلميذ وفي شيخ، وينبغي لكل واحد أن يعرف قدره ومقامه، بالضبط زي إخواننا مع الفارق، زي المعلم الصنايعي والصبي، معلم صنايعي وصبي، فالصبي بيسمع كلام المعلم، خد ياد اخلط ده على دي وقول له حاضر يا معلم، اعمل كده حاضر يا معلم، اقف هنا حاضر يا معلم، تعال هنا حاضر، اعمل كده حاضر. وكلما كان الصبي مطيعا لأستاذه كلما أتقن عنه ماذا؟ المهنة. احنا بنشوف أحيانا بعض المعلمين يمسكوا الصبيان يكسع يعدموهم العافية من الضرب، ومع ذلك الواد أراري يصبر، فلما يصبر على مر التعلم بيتعلم صح، لما بيصبر على مر التعلم بيتعلم صح. يعني أذكر أن كان أحد مشايخنا كان يقول مثلا تعالوا الساعة الفلانية صلوا الصبح وتعالوا، نصلي الصبح ونروح نقعد على السلالم البيت لا يفتح لنا إلا قبيل الظهر، وحنيفتح الباب يوم قفله تاني، يعني عشان يقول أنا شفتكم أهو ويقوموا قفله تاني، بس إحنا محتاجينه. يعمل الكلام ده مرتين وثلاثة وعشرة وعشرين مرة ونحن نصبر عليه. بعد كده بقى لما يفتح الباب وتخش عنده ويقعد يكلم معاك ويشرح لك مسألة أو مسألتين تشعر إن أنت فزت، يعني فوزا عظيما. لكن عندما يكون بذل العلم يسيرا ميسرا ربما يزهد فيه الطالب، ربما يزهد فيه الطالب، دي مسألة تربوية مهمة جدا. ولذلك لا تقلد العلم المتفنن فيه أي أحد. يعني كثير جدا من الناس يقولوا لي احنا عايزينك تدرس لنا أصول الفقه. أنا لم أدرس أصول الفقه في المنصورة إلا مرتين اثنين فقط، يعني على مدار 30 سنة لم أدرس إلا مرتين اثنين فقط. لماذا؟ لأنك لابد أن تخبر الطلب، تطلع عينهم من جوه. بعد ما تطلع عينهم من جوه يبقى هو ده اللي ممكن تديله. فالغالب أن الناس يتساقطون أثناء الطريق، فبتعطي للناس ما يمكن أن يتمشى بهم الأحوال. فالعلوم الدقيقة لابد أن يضن بها، فلا تعطى إلا للحاذقين الذين يريدون المهارة، عشان لما يتعلم صح يعلم صح فيكون امتدادا حسنا لشيخه. دي مسألة مهمة جدا. ولذلك يقولون ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. يعني مثلا واحد جمع 10 مليار جنيه، طبعا اليومين دول احنا نسمع المليارات دي ما عندناش بنخاف منها. ايام زمان الواحد لو سمع مليار كان ممكن يجيله سكتة قلبي يموت فيها. دلوقتي امر سهل جدا، فلان ده سرق 18 مليار جنيه وده سرق 20 مليار، ما شاء الله لا قوه الا بالله. فرجل ترك 20 مليار جنيه لابنه يعمل فيهم ايه؟ ممكن يفرتكهم بسهوله، يجيب عربيه باتنين ثلاثه مليون تتخبط في الشجره يقوم راميها في الترع ويجيب عربيه ثانيه. ما هم مالينه كتيره، وتعب في حاجه؟ ما تعبش في حاجه. لكن الذي يتعب في التحصيل فانه يحرص على التحصيل. الذي يتعب في التحصيل يحرص على ماذا؟ على التحصيل. ولذلك من لم يذق مر التعلم ساعة لم يذق حلاوة العلم أبدا. من لم يذق مر التعلم ساعة لم يذق حلاوة العلم أبدا، يبقى طعم العلم ده لن يذوقه أبدا. لابد لطالب العلم أن يعرف حرمة الشيخ، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف. ولذلك عندما تجلس مع شيخك لابد أن تأخذ بمجامع الآداب عند الجلوس إليه، والتحدث إليه، وحسن السؤال والاستماع، وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. يا سبحان الله، حتى لما تيجي تصفح الكتاب اعمل ورق بالراحة، الورق بالراحة، مش لا اعمل الورق بالإيه؟ بالراحة، لأنك أمام شيخك. وإياك والتطاول والممارات أمامه، ما تحاولش تستعرض عضلاتك قدامه، لأن لو استعرضت عضلاتك قدامه هيبدأ إن هو يمنع عنك بعض علمه تلاقيك ان انت بتتنطط، يبقى لما بتتنطط دي علاج التنطيط يحرم، يحرم. فلما يحرم يبقى انت تحرمت الخير، بل بالعكس، اذا كنت تعلم المسألة لا تتكلم بها، لا تتكلم بها، واذا اردت ان تتكلم فاحسن طريقة كلامك في هذه المسألة. يعني تقول له والله يا شيخنا المسألة الفلانية انا اطلعت على بعض الامور فيها واظن ان اطلاعي لا يكون مناسبا لفضيلتك مثلا، يقول لك طب قول لي ايه اللي انت طلعت عليه، اذا اذن لك في الكلام. لكن لو انت ابتداء بدات تنطلق في المساله وتؤصل فيها وتصل وتجول بين يدي، ربما كان ذلك دليلا على انك لا تريد ذلك الشيخ مثلا، او ربما ذلفت منك كلمات ربما تجرحه، ربما. يعني مثلا افترضنا ان الشيخ ده بيرجح رأي معين وانت قرأت في المسألة ورجحت رأي اخر، ولكنك لازلت طالبا صغيرا وليس عندك ادوات الترجيح، وانت لم تعلم ان استاذك رجح هذا القول، فربما ذلك يغر صدره وانت لا تدري، وانت لا تدري. فلابد ان تحذر وان تتأدب وان تتمهل والا تهجم على الكلام هجما. وإياك والتقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك. ما تحاولش كل ما يتكلم كلمة تقول له بس في مسألة كذا، لا تقاطعه، لا تدخل عليه في كلامه، اترك له الفرصة حتى يأتي ما عنده. ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه، فإنه أرفع في الأدب. يعني ما تقولش مثلا يا شيخ محمد أو يا شيخ علي أو يا شيخ عبد العزيز، ولكن قل يا شيخي يا شيخنا، فهذا أدعى في الأدب. ولا تخاطبه بتاء الخطاب، ما تقولش انت تكلمت، او تناديه من بعد من غير اضطرار. يعني افترضنا انت في اخر مسجد في اوله، ما تقولوش يا شيخ يا شيخ من غير اضطرار الا اذا كنت مضطرا. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الادب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والتزم توقير المجلس، توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. دي مسألة مهمة جدا، لأن شيخك الوالد، الشيخ كالوالد، فالوالد إذا أتى لك بطعام تقول له ربنا يبارك فيك يا والدي، ربنا ما يحرمنا منك، ربنا، الأب بقى يشعر بالفرح. لكن لما تقول لأبوك وأنت عملت إيه يعني، ما كل الناس بتأكل عيالها، حتى الكلاب بتأكل عيالها، أنت عملت لنا إيه يعني، الوالد أو الأم تشعر بالإيه، بالانكسار. لو قلت للشيخ انت عملت لنا ايه، ما هو انت الكلمتين دول اي حد ممكن يقوله، الله، تبقى انت حتى انت كده كسرت مقاتف، انت كده ارض بقى. لكن حتى ولو كانت الفائدة قليلة، بارك الله فيك يا شيخنا، امتعتنا وافدتنا، ها، الى غير ذلك. طبعا الكلام ده مع الشيخ مش معايا انا، يعني لما يبقى في شيخ تقوله الكلام ده، الكلام ده مش معايا بقوله أنا مسكين. نحن متفاوتون في الجهل، نحن متفاوتون في الجهل. يعني أنا جاهل وأنتم يعني نحن متقاربون، بس دي مسألة في أكثرها. يعني أنا بقول الكلام ده لما أجد فيه هناك شيخ نعمل الكلام ده. طيب، وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم، افترضنا شيء غلط، يعني من ضمن الحاجات الجميلة وأنا في بناقش الماجستير كان في هناك بعض المسائل زل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، سيد الماجستير بتاعتي كانت في ابن تيمية، فقالوا لي ليه ما تقولش إنه هو غلط، يعني أنا بيّنت الحق في المسألة من غير ما أقول أخطأ أبدا، لأن ابن تيمية ده يعني لا أظن أحدا يحب ابن تيمية كما يحب ذلك الرجل، حاجة يعني أنا لو لخبطت كلام ابن تيمية في 20 كلام أقول لك الجملة دي بتاعت ابن تيمية أميزه بالذوق والإحساس. فالمشرفين يقولون طب أنت قول إنه غلط في المسألة الفلانية، أنا مثلا أقول إيه، وقوله هذا يحتاج إلى تأمل، يقول لا ما احنا كلنا بنتأمل الأقوال، اشمعنى معاه تقول قول أخطأ؟ طبعا هذا خطأ، لا ينبغي لحقير أن يخطئ قمة عالية، ما ينفعش أي ما ينفعش. فإذا بدا خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما يا إلهي. ما تجيش انت بقى تفحر في كلمتين في كتاب قديم بعيد وتعرفهم وتحفظهم وتيجي تختبر شيخ لو ما قالش الإجابة يبقى مصيبته تقيل، زي ما كنا بنعمل كده احنا عيال صغيرين مع المدرسين، كنا عيال برم شوية، فكان نعرف مثلا خطوات حل المسألة بطريقة مستحدثة ربنا يكون فاتح بها مثلا، والأم عاملين لفة كده في المعطيات عشان نلغز المسألة ونديها للأستاذ ونشوف الأستاذ المهم يحلها بحل أي كلام، فنقول له حل تاني أي كلام يقول ممكن، طب والحل يقول ممكن كل ممكن، فنقعد بقى نبص لبعض نبص لبعض كده معناه ان الاستاذ ده ايه يعني الله المستعان. طبعا هذا خطأ وهذا منا سوء ادب، ولكن ينبغي على طالب العلم الا يختبر استاذه، لا تختبر استاذك، فاذا زل او اخطأ في مسألة او حتى 10 مسائل او حتى 100 مسألة فمن ذا الذي يسلم من الخطأ. واحذر أن تمارس معه ما يضجره، يعني إيه بقى؟ تحاول توتره تحيط به، يعني يجاوبك تطلع من الإجابة بتاعته سؤال فيجاوبك، تطلع من الإجابة الثالثة سؤال يجاوبك، تطلع من الإجابة الرابعة سؤال يجاوبك، من الإجابة الخامسة سؤال، تحيط حاجة فظيعة. طالب نبيه دماغه صحية زي الدبور ولبث الأستاذ، كل ما يقول له إجابة يطلع له سؤال، إجابة يطلع له سؤال، ده ممكن أن تصيبه بماذا؟ بالضجر. وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، دي مسألة خطيرة جدا، يعني بعض الإخوة مثلا يكون بيدرس عند الشيخ الفلاني، لما عاوز يجي لي اقول له ما ينفعش، لابد ان تستاذن من شيخك الذي درست عليه، دي مساله مهمه جدا، فانه ادعى لحرمته واملك لقلبه في محبتك والعطف عليك، الا اذا كان التلميذ خصيصا بك، يعني لو كان خصيص بك بينك وبينه العلاقه القويه، انت اللي بدات معاه وهو مرتبط معك وبعدين ذهب لواحد سمع منه كلمتين، فمهما شرق أو غرب هو في الحقيقة ماذا؟ تلميذك أنت. يرحمكم الله. من الآداب أيضا إياك أن تقلد شيخك في بعض ما اختص به. إياك أن تقلد شيخك في بعض ما اختص به. لماذا؟ لأن ما اختص به دون غيره إنما حصله على مر الأزمان، كنغمة الصوت أو المشية أو الحركة أو الهيئة، هذا كله إنما اكتسبه على مر الأزمان. هناك أمور اعتيادية يفعلها الناس جميعا، مثل ماذا؟ مثل النظر، مثل الأكل، الشرب، تحريك الفم. لكن هناك بعض اللوازم لبعض المشايخ حصلت له على مر الزمان، وربما بعض اللوازم آفة عنده. يعني هناك بعض المشايخ يمكن يكون عنده آفة، عنده مثلا كده عصب فيه رعشة، فالرعشة دي يخليه مثلا كل شوية كده يعمل حركة بقه كده. الله، تجد التلميذ من غير آفة يعمل الحركة دي، فاهمين يا اخوانا؟ مثلا يعمل كده بقه كده حركة كده كحاجة يعني عصبية. حتى الآفات وحركته عند الآفات يأتي الطالب وإيه ويقلده فيها. لا، الكلام ده كلام غير سديد، كلام غير سديد. فإياك وأن تقلد شيخك في القدر الزائد عن حياة الناس الذي حصله عبر السنين. أيضا من جملة الأشياء التي ينبغي أن تراعى، أن ينظر الطالب إلى نشاط شيخه في درسه. الدرس يا إخواني، الشيخ لما بيجي يدي درس هو مش مجرد واحد بيقول بقين، لا، ده هو رجل حكيم يدير المجلس، حكيم يدير المجلس. لا سيما إذا أراد أن يتابع الجميع. افترضنا، ودي مسألة مهمة جدا، إن واحد نايم في المجلس، تقول له يا أخونا أنت اللي نايم، أنت قوم على حيلة كده، قوم اسفخ وشك بحفنة المية وقعد، تحرجه؟ لا. ممكن أخ صاحي فايق تقول له، توجه له الكلام، يبقى هو النايم الناحية دي، توجه لده تقول له يا أخي الحبيب أنا أحبك، ولو أنك ازداد نشاطك وانتباهك للمجلس لكان ذلك خيرا، مثلا. أو أن أنت تقوم خبط خبطة صغيرة مفاجئة، خبطة صغيرة مفاجئة، ها، بحيث أن هو يصحى، فلما يصحى تنظر إليه، تبص له، لأن ربما يكون نومه سببه أنك لا تنظر إليه، خلاص ينام على نفسه. وهنا حول إليه نظرك وأشركه في أمرك، فإذا بدا منه تقصير ما تقولوش بقى شوف أنت عشان ما كنتش على بعضك وعشان أنت كنت نايم على روحك ما أنتش ما فهمتش الدرس، عمره ما يحضرك بعد كده، عمره ما هو جاي بعد كده، ولكن ترفق به. أول ما تشعر بهذا الأمر وما يعرفش يتكلم قل له آه على فكرة أنا عارف، أنت عارف الإجابة بس أنا سأجيب عنك، يوم جايب عنه يبقى يرفع عنه ليه الحرج. الطالب في المجلس بيستفيد الخبرات دي كلها منين؟ من الأستاذ، من الأستاذ. يبقى طول ما أنت قاعد في المجلس مش عينك على الفوائد العلمية بس، ده أنت بتلقط طريقة الأستاذ في المجلس وطريقة إدارة المجلس، ها، وطريقة إدارة المجلس. طب لما حد يجي يسأل سؤال في قلب المجلس بيعمل إيه؟ بيسمح بالسؤال ولا يخليه في آخر المجلس؟ وإمتى بيسمح بالسؤال؟ وإمتى بيعرض السؤال؟ طب بيناقش إزاي؟ يعني المرة اللي فاتت كان في أخ حبيبي هنا حصل نقاش، مش كده؟ كان نقاش مهم جدا ومفيد وكلنا استفاد منهم. هذا كله من جملة ما ينبغي أن يستفاد. وفي كل الأحوال لابد للأستاذ أن يكون نشيطا في مجلسه، مش طول ما هو قاعد نعسان روح، لا، لابد يكون نشيط، لا يتثاءب ولا يغمض عينه ولا ينظر في اتجاه واحد، بل لابد أن يحشد كل الحواس لخدمة الدرس، فمرة يحرك يده، ومرة ينظر هنا، ومرة ينظر هنا، ومرة ينظر للنائم حتى يفيق، ومرة يسأل، ومرة يجيب، إلى غير ذلك. ولذلك قيل نشاط القائل على قدر فهم المستمع، نشاط القائل على قدر فهم المستمع. وقال عبد الله، هو عبد الله مسعود، حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. طول ما الناس قاعدين بينصتوا إليك بيبصولك، يبقى نزلت إيه؟ منتبهين، منتبهين. أول ما يبدأوا بقى كده يحطوا عينهم في الأرض كده، يبدأوا إن هم كده، ها؟ أول ما تبدأ الحركة تكتر، يعرف أن الملل قد وصل إليه. بتعمل إيه بقى؟ فانزع، يعني إيه؟ قف. أيضا الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، من آداب طالب العلم مع الشيخ أن يكتب عنه حال الدرس والمذاكرة، وهذا بيختلف من شيخ لآخر. ولذلك قيل قيدوا العلم بالكتابة. هناك مسألة مهمة جدا، اللي هي مسألة التلقي عن المبتدع، ولكنها طويلة وتحتاج إلى تحرير، فبإذن الله تبارك وتعالى أجعلها مع أدب الزمالة، مع أدب الزمالة أجعل ذلك في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا. إذا تكلمت اليوم عن كيفية الطلب والتلقي، وذكرت أنه لابد من البداية بمختصر، بمختصر سلفي، أقول سلفي أثري في الفن، مختصر سلفي أثري في الفن. هذا المختصر يضبط على يد شيخ متقن مجود، ثم حضر، ثم بعد ذلك لا بد ألا تنشغل بالمطولات إلا بعد أن تنتهي من هذه المختصرات. أيضا لا تنتقل من مختصر لآخر إلا بموجب. ثم تكلمت بعد ذلك عن تلقي العلم عن الأشياخ وبعض الآداب المتعلقة بذلك، كرعاية حرمة الشيخ، ومسألة الكتابة عنه، ومسألة تقليده فيما اختص فيه، ومراعاة طريقة الشيخ ونشاطه في الدرس. نكتفي بذلك القدر، وأترك 5 دقائق لأي سؤال. تفضل أخي. بإذن الله تبارك وتعالى في نهاية كتاب الحلية سيكون فيه هناك تصور علمي لهذا الباب إن شاء الله، بإذن الله. لكن أنا أميل إلى أنه لو طلعت على تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للألبسام لكان ذلك خيرا في الفقه إن شاء الله. بالنسبة للعقيدة للأسف ما فيش هناك مختصر حديثي في أبواب الاعتقاد، ولكن هناك منظومات، هناك منظومات كمنظومة سفاريني إلى لوامع الأنوار، وكمنظومة سلم الوصول لحافظ ابن أحمد حكمي مثلا، أو النونية ابن القيم، فهذه كلها منظومات في الاعتقاد. وهناك محاولة حاولت يعني فيها أن أجمع مختصر حديثي في الاعتقاد، وهذه المحاولة جعلتها في كتاب نفع الأمة. نعم نعم نعم، تفاريق المصنفات، يقصد بتفاريق المصنفات الأشياء اللطيفة الدقيقة التي فارق فيها كل مصنف غيره، فهي داخلة في باب النكت والطرائف والملح والألغاز والأحاجي، فهذه تضر طالب العلم في بداية طلبه. أي سؤال يا إخواني؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.